من السعوديون أهلا بك في هذا الفضل. يلا خلي يبدأ
يا شيخنا. الكتب اللي نبتدي فيها الكتب اللي نبتدي بيها من المبتدئ في علم الحديث، يعني مثلا في الرجال تقول لي حضرتك نبتدي كذا، واحد اثنين ده لازم يبقى عندك.
الحمد لله رب العالمين، والمفترض يعني ان اي رجل يريد ان يبرز في علم ما لابد ان يدرس اصول هذا العلم. اصول كتب أصول في علم الحديث معروفة ويسيرة، هتاخد أي كتاب من كتب المصطلح الصغير، يعني لا يحضرني أسماء كتب، لكن الباعث الحفيف شرح الشيخ أحمد شاكر الله عليه على سرر الحديث من كثير جيد، شرح على في السيوط جيد أيضا، أقل وأخصر من شرح على مختصر من كثير، شرح على في السيوط جيد كويس. طبعا لو حبيت تترقب في كل الوصول بعد كده عندك طبعا مقدمة من الصلاح اللي عليها العلم كله. لا أنا أتكلم الآن في أصول العلم الحديث، في الأصول. أما بالنسبة لكتب الرجال، الأول مقدمة ابن صلاح وكلام العلماء عليها. مقدمة ابن صلاح يعني ربنا تبارك وتعالى بارك فيها، وكأن هذه المقدمة ألغت كل الذي كتب في علم المصطلح قبلها، فمن ناظم لها بالمقدمة، ومن شارح، ومن مختصر، ومن متعقب، ومن مؤيد، ومن واضع نكت عليها زي العراقي مثلا في تقتيد الإضاح على مقدمة ابن الصلاح، زي نكت حافظ حجر العسقلاني، زي نكت زركشي برضو، زي نكت ابن جماع، نكت البلقيني، كل دول عملوا نكت. قص النكتة هي العلامة المضيئة أو الظاهرة، مش نكتة يعني هننكت مع بعض نهزر وبتاع الكلام، لا، اللي هي الأشياء المستملحة. فدي مقدمة ابن الصلاح وعليها كل هذه الكتب. أما بالنسبة لعلم الرجال،
معلش شيخنا، بالنسبة لمقدمة ابن الصلاح حرك في تقريب التهذيب والتقريب، في حاجات كتيرة جدا عليها، أنهي كتاب فيهم يعني؟ يعني في حضرتك يعني كثير من العلماء تكلموا، بس أنهي كتاب مثلا ممكن يبقى مثلا من يبتدي يشرحه؟
هو المقدمة نفسها لازم تدرس مقدمة لوحدها،
اللي
مقدمة ابن الصلاح وكتاب ابن الصلاح نفسه،
لكن لا تقريب التهذيب ولا
لا التقريب ده في الرجال، أنا بتكلم في الأصول، أصول العلم، ذلك الحديث صحيح تعريفه، ضعيف تعريفه، الحسن تعريفه، ده تعريفات عشان يعرفك حدود العلم، علم ده. أما بالنسبة للرجال تكشف عن أحد رواة الحديث هتعرف ده قدره إيه، ثقة ولا ضعيف ولا نص نص، الكلام ده له كتب أخرى أعلاها كتاب المزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وأصل التهذيب كمان ده أصل كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، فجاء المزي لقى كتاب المقدسي فيه إعواز نقص، فجاء المزي سدد النقص الوارد في كتاب الكمال وسماه تهذيب الكمال، تمام؟ أورد في المزي كثيرا من الحكايات بقى في ترجمة الراوي، قال زهده وعبادته ورحلاته مما لا يتصل بعلم الحديث مباشرة. علم الحديث عايز يقول لك الراوي ده ثقة ولا ضعيف ولا ايه أقوال العلماء فيه، فزهده وعبادته خارج عن هذا الكلام، فجاء الحافظ بن حجر العسقلاني لقى الكلام ده فأما هذب بالتهذيب، تهذيب الكمال ده أما هذبه سماه تهذيب التهذيب، تمام؟ ويعني نقل فيه عن العلماء السالفين وجهده الشخصي ما كان ينبغي للمزي أن يحرص عليه. كلام العلماء في الراوي نفسه من جهة الجرح والتعديل، تمام؟ وظل كتاب الحافظ بن حجر دهرا لا يعرف العلماء غيره لحد ما طبع كتاب تهذيب الكمال في أسماء رجال بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله، ونقل زيادات الحافظ بن حجر في حاشية الكتاب، فمول كتاب تهذيب التهذيب. ما عادش حد يقرأ كتاب تهذيب التهذيب خالص ولا يقرأ فيه. ليه؟ لأنه نقل ما زاده الحافظ في التهذيب على حاشية تهذيب الكمال، فأصبح تهذيب الكمال فيه تهذيب التهذيب كمان، تمام؟ هو ده الكتاب العمدة بالنسبة لي رواة الكتب الستة فقط، تمام؟ جاء الحسيني عمل كتاب التذكرة في رجال الكتب العشرة ممن ليس في تهذيب الكمال، مثل مسلم الشافعي موطأ مالك وهلم مجرى والحافظ بن حجر الدجاج، وعمل كتاب اسمه تعجيل المنفعة بزوائد الرجال الأربعة اللي زي الشافعي وموطأ مالك والأستاذ أحمد وغيره ممن ليس في تهذيب الكمال. يبقى أنت هتضيف تعجيل المنفعة لتهذيب الكمال. احنا كنا عاملين ايه؟ نحاول نعمل حاجة تلم الرواة كلهم. الذهبي رحمة الله عليه له كتاب في المجروحين خصوصا من تكلم فيهم العلماء سواء من رجال الستة أو غيرهم، وسماه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تمام؟ وطبعا عليه العمدة، يعني حط فيه الكامل في الضعفاء لابن عادي، الضعفاء الكبير العقيلي، ومجروح ابن حبان، مجروح ابن طه القطني، وابن الجوزي، لم الرواة الذين جرحوا في هذا الكتاب. بعد دول في رواة لا في الميزان ولا في تهذيب الكلام، لأن ليس لهم أول الرواية الكتب الستة ولم يجرحوا، لكن مش عارفين فيهم كلام، تمام؟ فده مظنتهم كتاب تاريخ الكبير للبخاري وتاريخ الأوسط للبخاري، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتاب الثقات لابن حبان، وكتاب الطبقات لابن سعد. دول لو جمعتهم مع ما ذكرته من الكتب قبل ذلك يبقى كده الطبقات الكبرى لابن سعد، يبقى لميت تقريبا الكلام على الرواية. وفي طبعا غيرهم، طبعا في غيرهم كثيرة زي سؤالات الدارقطني كلها، سؤالات علماء الدارقطني، سؤالات عباس الدوري، ابن محرز، إسحاق المنصور لابن معين، ومسائل أحمد بن حنبل لابنه صالح وعبد الله وأبي داوود السيستاني وإسحاق بن هانة برضو، والكوسج إسحاق المنصور، في كتير كتير جدا. العلل طبعا العلل إنما تكون للمنتهي مش المبتدأ، لأن علماءنا المتقدمين كانوا يعلون بالشفرة. عارف الشفرة؟ يعني كلمة مصر درقطني وسع المقالة، درقطني خلى العلل زي الحدوثة كده عادي وسع. إنما اللي بيعل بالشفرة أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، البخاري، ابن معين، يسأل عن حديث يقول باطل. طب أنت عايز تعرف باطل ليه؟ منكر ليه؟ انت بقى لازم تبذل مجهودا كبيرا عشان توصل في النهايه لحكم الحافظ بن حجر، الحافظ الامام ابو حاتم الرازي، ابو زرعه الرازي، ليه قال كده. الدارقطني تقريبا اول من طول الكلام في العلل، حتى العلل بتاعته منشوره في 10 مجلدات، يعني ليه يجيب لك الحديث ويجيب لك اختلافات الرواه وتقول على فلان وفلان روى كذا وعلان روى كذا وفلان خالف فلان وبتاع الكلام ده، وكثيرا ما يرجح في الآخر الصحي، ولكن أحيانا يترك الترجيح، لكن كثيرا. نعم. نعم. عليك.
الله عليك. هل لي أسأل فقه يا شيخ؟ إيه؟ هل لي أن أسأل في مسألة فقهية؟ طيب شيخ، أخواني في الثمانينات اشتريا أرضا.
أخواني؟
أخوان شقيقان اشتريا أرضا في الثمانينات.
باع أرضا؟
لا، اشتريا أرضا. أحدهما بنى عليها بيتا وطلب من الثاني أن يأتي ويبني معه يعني كي يسكن معا. الثاني رفض قال أنا لا أبني شيئا. الأول بنى وسكن وتزوج وأنجب. الثاني جاء بعد مدة تقريبا 30 سنة نعم وطالب بأكثر من حقه، طالب بثمن الأرض مضاعف منه. هل هذا ربا يا شيخ؟
لا، هو دلوقتي قطعة الأرض مشتركة ما بين
الأخوين. نعم، قطعة الأرض مشتركة. نعم،
بيتا وسكن.
نعم،
قال لا حاجة لي.
قال حاجة لي في البناء.
30 عاما جاء ليطلب حقه.
نعم،
حقه في الأرض.
في الأرض نعم.
بمشغل الأرض.
نعم، يعني طالب في طلب حقه في الأرض مضاعف. يعني مثلا لو حق
الأرض مضاعف، إنما يطلب حقه بسعر السوق الآن.
يعني يطلب بسعر السوق
طبعاً الآن. وبعدين لا عفوا، يعني هو النهاردة طالما أنه صار حقا له فحقه محفوظ حتى لو بعد 100 سنة. خلاص، سعر الأرض يثمن بالسعر الحالي مش بالسعر الشرعي. تمام، بس. وبعدين أخوه الذي بنى يقول له تعالى ابن فوق.
لا، هو قاله يعني طبعا
لا حتى بعد 30 سنة.
وولد يعني ودي هو اللي بنى. عمي هو اللي
خلاص يقول له تعالى ابن فوق. ليس مثلا ليس عندي طاقة ان انا اعطيك حقك في الارض، ولكن انا احببت ان تبني على الارض دي، تعالى ابن.
يعني لو قصر الولد مش معاه كيف يعطيه مثلا شيء؟
والله خلاص يبقى له نصف البيت. يعني خلاص نصف البيت عندما يسر الله تبارك وتعالى أن يباع البيت أو أن تباع الأرض ساتأخذ حقه، يعني لا سيما إذا كان اللي ساكن ما عندوش قدرة أنه يدفع الثمن بعد 30 سنة زمان. يعني
أيهما أفضل في دراسة الفقه؟ أيهما أفضل لدراسة الفقه؟ هل من خلال كتب السنة أن أنا أدرس مثلا كتاب الطهارة كتاب الصلاة، ولا من خلال المتون وكتب الفقه المعتمدة؟
هو الصحيح في دراسة الفقه للمبتدئ أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب، لأن هو اللي حيدخل على الأدلة كتب السنن زي البخاري مسلم الآخر وكذا عشان يستقي منها الأحكام، لابد أن يكون دارسا لأصول الفقه عشان يعرف يستقي الأحكام من الأدلة الجزئية. عشان كده هو لسه أن يطير ولما يريش، ملوش ريش عشان يطير. عشان كده أي طالب علم فقه مبتدئ يفضل أن يدرس كتبا من كتب المذاهب، بشرط أن يعلم أن الحق ليس في المذهب كله، وأن الحق يعني يثر في المذاهب كلها. فإذا علم أن الحق، هنفترض أنه هو حنبلي المذهب شافعي المذهب أي مذهب من المذاهب، يعني علم أن الحق في مذهب مالك، فعليه أن يترك مذهبه ويأخذ مذهب مالك، لأن الحق في مذهب مالك
في مسألة معينة.
يعني هو يتبع المذهب ويدرس في نفس الوقت. فإذا علم أن الحق بدلائله مع في مذهب آخر أو في أي مذهب من خلاف المذاهب الأربعة، للمذاهب الأربعة ليست هي كل مذاهب الإسلام، بل هناك مذاهب أخرى اندثرت يعني وأصحابها لم يقوموا بتنقيح المذهب، زي مذهب سفيان الثوري، زي مذهب إسحاق بن راهوي، زي مذهب الأوزاعي، زي مذهب داود بن علي، وإن كان ابن حزم طبعا يعني قوى مذهب الظاهرية. فلكن عليه أن يتبع الحق في أي مذهب كان، وهو لو اتبع الحق في أي مذهب كان لا يخرج عن كونه حنبليا مثلا. لأن في ناس بيسألوا لك طيب افترض أنه هو وجد الحق في مذهب مالك، هو حنبلي المذهب، وجد الحق في مذهب مالك، أيصير مالكيا ولا يظل حنبليا؟ نقول لا، يظل حنبليا. تمام، حتى وإن أخذ هذه المسألة من مذهب مالك بعد ما يدرس الفقه يعني وتقوى ملكته ويدرس الأصول، له الحق في هذه الحالة أنه يدخل على الأدلة الجزئية في كتب السنة ويأخذ منها.
لكن درس الأدلة تعتبر مرحلة متقدمة.
متقدمة طبعا، لازم يدرس أصول.
نعم
طبعا.
نعم معك وهيب الشيخ من جدة.
نعم
وهيب الشيخ من جدة. الله يحييك. سؤالي فقط بالنسبة لمن يشرع في حفظ الحديث، وما شاء الله يعني الحديث كثيرة، فكيف يستطيع الواحد يوفق بين حفظ الحديث وفهم الشرح، خاصة وهي مشغلة في مو مشغلة يعني التي تأخذ وقت في الحفظ والمراجعة؟
بالنسبة للحديث حفظه معاناة وفي الغالب هينسى معظم المحفوظ. فذلك كالقرآن الذي يسر للذكر، والولد اللي هو لسه مش عارف يقول بابا وماما بيعرف يقول قل هو الله أحد، من تيسير الله عز وجل لذكر القرآن. ومع ذلك شوف القرآن بيتفلت، يعني كيف إذا أردت أن تحافظ على القرآن لازم يوميا زي الحل المرتحل تنتني وترجع وتروح وترجع، وإلا يتفلت منك. فكيف بالحديث الذي اختلفت رواياته، وهذا الراوي يزيد على هذا الراوي، لكن عليه أن يهتم بشروح الحديث بمعاني الحديث، وقبل ذلك بإثبات صحة الحديث، هو ده المهم. وبعدين الحديث احنا حفظناه يعني لما استعملناه، يعني حفظنا حتى الاحاديث الطوال زي حديث الافك، زي حديث موسى الخضر، زي حديث تخلف كعب الملك على رؤوس تبوك، زي موسى الخضر، زي حديث مثلا الحبشة بتاع مسلمة لما ذهبوا الى الحبشة، احاديث طويلة جدا حفظناها كلها عن ظهر قلب لما درسناها قلناها خطب افتينا بها. لازم تستعمل الحديث عشان تحفظه.
يعني هل يعتقد الطالب حتى في ابتداء انه
يبدأ
يشرح للناس؟ يعني خاصة يبتدى الطالب يشرح للناس؟
طبعا ما يقدر، يعني شرح الحديث درجات، يعني انت ممكن تشرح الحديث شرحا يسيرا لا تتعمق فيه ولا تأخذ منه أدلة فقهية والكلام ده، إنما تأخذ أقوال العلماء وتنقل إذا كان لك لسان لكن تستطيع أن تنقل به. ممكن بس لابد يكون قطع شاطر في التدريس في الدراسة لازم.
طريقة الشيخ يحيى اليحيى أعتقد أني قد سمعت بها.
لو إيه؟
طريقة الشيخ يحيى اليحيى في حفظ الحديث، سوى مجلدات كذا في حفظ الحديث ميسر للطلاب في حفظ المتفق.
يعني لم أسمعها، إنما سمعت بها ولم أسمعها، وقيل إنها بتأتي بنتائج عند بعض الطلاب يعني. لا بأس لا بس، لكن المجهود الذي يبذل لحفظ الحديث وتثبيته وعدم نسيانه تقريبا لو انت وزعته على دراسة الحديث وفهم الحديث ومعرفة أصول الفقه وعرف أصول الحديث، أعتقد هتجيب نتيجة أحسن من كده. وإن كنت لا أصد عن الحفظ، يعني كان هو عنده قدرة، الطالب عنده قدرة على أن يحفظ لا بأس
به. الشروح التي يبتدي بها الحديث خاصة
يعني ميسر. لكن صعوبة يا شيخنا ان احنا نلاقي شرح الحديث.
ليه؟
يعني مثلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج اول واحد لما سمع الصوت.
لما ايه؟
لما سمع الصوت وبعدين قال عري.
لما سمع؟
لما سمع في صوت في المدينة.
صوت؟ لما ركب الفرس؟ فقال انه لبحر.
فبالظبط فحرك. انا مثلا دورت على انه هو يعني عري وفي عنقه السيف، فانا مش
لا موجود طبعا تفسير الحديث. يعني اولا اذا كنت تقرا البخاري مش هدلك على المطولات، يا فتح الباري وعمدة القاري وتوضيح للملقن والكلام ده، خذ كتابا مختصرا يوضح الكلام ومعناه، زي مثلا كتاب صديق حسن خان على البخاري، كتاب الخطابي على البخاري، أتفضل حواشي على البخاري، حواشي يجيب الكلمة الغريبة وفضلها. الحاجة الثانية لابد أن يكون عندك كتاب النهاية في غريب الحديث. النهاية في غريب الحديث رتب كل الكلمات الغريبة عربية، مش الغريبة في الرواية، الغريبة عربية زي المزفت والمقير والحنتم والدباء والكلام ده، رتبها على حروف الهجاء زي المعجم وفسرها. فانت عندك مثلا الحنتم يبقى حه نون، تجيب حرف الحاء فصل النون هتلاقي الحنتم هو كيت وكيت وكيت وكيت، النقير كيت وكيت وكيت. فكتاب النهاية في غريب الحديث متكفل بتفسير كل حديث غريب على أذنك في العربية هو يفسره لك، سواء كان في البخاري أو كان في كتب الستة أو كتب الستين أو كتب السبعين، هتلاقي الإيه؟ هتلاقي اللفظ موجود. وده يعني الإشكال اللي أنت بتعاني منه هيحل كتاب النهاية في غريب الحديث. مهم الشيء عشان ضمن المعرض هو تزود الشروع.
كتاب لمن ابن قتيبة؟ الكتاب لمن؟ وغريب
ابن الأثير صاحب جمع الأصول ابن الأثير. وابن الأثير تلامذة ابن الأثير بتاع الكامل في التاريخ وأخوه بتاع النهاية وجمع الأصول وأخوه الثالث المبارك أظن بتاع المثل السائر في الأمثال يعني بركة ضياء الدين هم ثلاث إخوات تمام كلهم يقال له ابن الأثير بس ده اسمه المبارك وده اسمه ضياء الدين يعني أسامي مختلفة يعني. بس هم ثلاثة لهم الكتب الثلاثة دي أشوف حد يتصل ابن الأثير بتاعهم كلهم يعني
هل في هذا المقام يعني يمكن ذكر الخطوات التي يعتمد عليها طالب علم الحديث في أن يصل تخريج الحديث وأن يذكر درجة الحديث من حيث صحته والضعف أو
دي أولا لابد لك من شيخ إذا كنت عايز تختصر عمرك لأنك أنت يعني طلبت العلم كبيرا وأنا أظن هنا ذكرت من طلب العلم كبيرا
في المرة ذاتت
المحاضرة هناك من طلب العلم في سن كبير عشان مش حد ييأس ولك أنا كبرت بقى وكان المفروض أطلب العلم وأنا قد كده وبتاع فييأس والكلام ده لا هناك من طلب العلم كبارا وصاروا أئمة زي الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض ده لحد 30 سنة كان حرام كان بيسرق الناس وبعدين كان متخصص في سرقة نوع خاص مش بيسرق أي حاجة ما كده بيسرق الحجاج بس اي حاجه شايل الزيت بتاعه وماشي ورايح يروح يجي يقطع على الطريق ياخد بتاعه ويرجعه البيت ما يحجش واخد بالك ازاي بالفضل ابن عياض لما تاب اقبل على العلم بكليته بعد 30 سنه تقريبا يعني تمام وصار فضل ابن عياض سواء في العلم او في العمل تمام عندك القفال امام الشافعيه للخراسانيين سمي القفال أو لقب القفال لأنه كان بيصنع الإقفال وأفنى شبيباته في صناعة الأقفال وكان عبقرية زمانية في صناعة الأقفال تمام جدا وإزاي تضيع شبابك والكلام ده والذكاء المفرط ده في الأقفال اطلب العلم طلب علم الفقه وصار إمام الشافعية وطريقة الخراسانيين كلها مبنية على مذهب القفال الدقاق كمان محمد عبد الواحد الدقاق هو نفسه قال في كتاب الرسالة أنا طلبت العلم كبيرا ابن حزم طلب العلم سنة 26 سنة تمام فكبر السن لا يمنع المرء أنه يطلب العلم إذا كان صاحب همة حذاء يعني رجل همته عالية جدا ويعني يريد أن يصل في هذا العلم لشيء حيوصل مش حاسس أنا كبرت بالسن والكلام ده يعني. وأنا أضمن لك مع الهمة العالية وتحديد هدفك لو عندك 4 ساعات فقط في اليوم تعطيها للعلم خالصا في خلال 4-5 سنين تبقى عبقري زمانك 4 ساعات بس 4 ساعات يعني 4 ساعات تذكرهم صح تمام وما تضيعش شيء منهم انا اضمن لك انك انت تصل الى في هذا العلم فعشان انت كبرت هيستختصر عمرك لازم يبقى لك حد يختصر لك المسافه شويه تمام أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان 6 حاجات أنت لو يعني التزمتها هتبقى عالم زمانك ذكاء وحرص أنا طبعا شرحت هذا الكلام يجي اي حد يدخل على اليوتيوب يعني يسمع المحاضره ذكاء وحرص وافتقار وغربه وتلقين استاذ وطول زمان تلقين استاذ ده مفيش استاذ في الدنيا يخلي الطالب عالم لا ليس هناك استاذ يجعل الطالب عالما طالما الطالب بليد ومبلط في الخط عمره ما يبقى حاجه الا اذا كان الطالب مجد الشيخ يختصر له المسافه يفتح له الباب يسأله عن مسألة معينة يقول له مظنتها كذا وكذا وهي كذا وكذا لو هو حب يدور على مسألة الجزئية هذه بنفسه ممكن يضيع أسبوع أنا اديت له 10 دقائق اختصرت عمرك ولا وفرت عمرك وهكذا المشايخ يفتحون الباب للطلبة تمام ويدلونهم على فوائد لا توجد في الكتب إنما هم حصلوها بالدربة والممارسة والاستقراء وطول النظر في العلم. هم يديها لهم شفية كده على طبق من فضة كما يقال يعني. تمام؟ فهو بعلم الحديث بالذات يعني يحتاج إلى بالذات في الجانب العملي إلى شيخ. تمام؟ يعني وإذا طلب طبعا درس الحديث يعني أقول لك إحنا عايزين الحديث بتاعه ممكن أديكم حديث فيه علة وتدوروا لي عليه. وتجيبوا لي العله الاسبوع الجاي. عايزين حديث معلول.
ايوه
المسافر يكلم لك كيف يعطيه العله
المسافر
اما
ياخذه وبعدين اللي يرجع يجيب الحكم
معاه. ايه واللي بعث لنا العله بعد ما يسافر
يبعث لنا
العله. يا العله ما تكونش برضه خفيه يعني لدرجه انه محتاجه
زي مثلا يعني اخذ مثلا حديث زر غبا تزدد حبا. معنى الكلام زر غبا، الغب اللي يعني زرني على فترات متباعده أقابلك بحب، مش كل شوية تجيلي وتوريني وشك زهقت منك، فأنت يعني ما تزورنيش على طول، زورني كل فترة وفترة عشان أحبك. تمام؟ زور غبا تزدد حبا. تمام؟ ما تورينيش وشك على طول، وريني وشك كل فترة وفترة عشان أبقى مشتاق لك. الحديث ده هو يعني بعض العلماء يصححه وبعض العلماء ينكره، وأنا اخترت حديث يكون إيه ثلاث كلمات أربع هو أربع كلمات زر غبا تزدد حبا. عايز حد يحققه له ولا أنا جبت حديث يعني علته مش غويطة قوي يعني
ليس تعمل مثل حقيقته تقول
أشوف دور في الكتب بقى وشوف أنت هتعمل إيه في الحديث ده. وإذا قلت هو صحيح صحيح ليه لابد أن تقيم الدلائل على صحته، أو قلت ضعيف لابد أن تقيم الدلائل على ضعفه، لازم تثبت القول بتاعك اللي أنت هتروح له. بس أنا أنصح ممكن تلاقي حد من العلماء المتأخرين بالذات اللي لهم نباه في هذا العلم زي شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تلاقي حقق الحديث تقوم واخد ملخصه وجايبه لي. أنا مش عايز كده، أنا عايزك أنت تشتغل. حتى لو عرفت إن الشيخ الألباني مثلا حقق الحديث اركن كلام الألباني على جنب واشتغل أنت، وممكن بعد ما تخلص شغل تقارن شغلك بشغل مين؟ الشيخ الألباني وتشوف إيه اللي فاتك منه، هو قال إيه أنت ما قلتوش، او انت اصبت ايه معاه، لان انت لو اصبت معظم كلام الالباني هتفرح بينك والناس يكتبوا الحمد لله يعني انا ما اعرفش حاجه واصبت الرميه مع الالباني في الموضع الفلاني والفلاني والفلاني، حتى يعني تزداد ثقه بنفسك. تمام؟ وبعدين تجيبه لي وانا اقول لك ماذا فيه.
شيخنا حضرتك دلوقتي قلت ان يعني عشان توصل محتاج شيخ عشان يقصر لك المده.
ما انا موجود اهو. انا عارف الى ما ترمي يا صاحبي.
احنا فوجعنا الاسبوع اللي فات طبعا بموت الشيخ شعيب رحمه الله عليه بعد يعني ما فعله، وما شاء الله ربنا يعني يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا. فاحنا بقول لحضرتك احنا يعني في كل الناس اللي قدامك دي احنا عايزين منك نصف ساعه.
انا بديها لك
بس عاوز حضرتك يعني تدينا مثلا ما نبتديش من الاول، نبتدي من الاول اللي هو العلل.
بص يا شيخ، انت تريد ان تقلب الهرم، تخلي بوز الهرم اللي فوق، تخلي الهرم الكبير ده يقف على بوزه والقادر على ده فوق. لا ما ينفعش، ما ينفعش. وبعدين في حاجه اخرى معضله، وهي انه الدوحه زي ما انا قعدت الف كده عشان ما فيهاش مكتبه متخصصه لطلب الحديث، الدوحه كلها على بعضها. تمام؟ وبقولها بكل اسف يعني في مكتبات رحتها، مكتبات للدعاء كتب عامه في الوعظ والفقه مثلا بتاع كان، لكن كتاب في علل كتاب كتب مكتبه حديث عشان تبقى زي ورشه النجاره كده انت تشتغل واحطك في الورشه عشان تصنع، ما فيش ورشة تقدر تصنع فيها. فأنا طالبت يعني من بعض إخواننا اللي ممكن يستطيع الوصول إلى من ينفذ مثل هذا إنه يعملوا مكتبة عامة لكل طلبة العلم، بحيث إنهم يستطيعوا لو أنا أديتك حديث تلاقي كل الكتب موجودة. أنت ما تعرفش تجيب دلوقتي كل الكتب، ادي معرض الدوحه شغاله اهوت من امبارح. ادخل ادخل لو جبت كتب مثلا مثلا
ابن خزيمة مثلا مش لازم
يملوا المكتبه دي، المكتبه الصغيره دي، 1 2 3 4 تمام، 4 بعد دي تكلفه كام؟
الفات
مؤلف
10000 على 4000 ريال.
ايه
10000
ريال ده لما تكون بتمسح زور.
ايوه فاهم،
تمسح زور هتكلفك كده. ده وده ايه يعني حاجه مالك ازاي؟ مكتبه المحدد، اي محدد يحتاج فقير زي حالتنا كده يحتاج 40 سنه تقريبا عشان يعمل مكتبه كامله تمام. لو هو وارث تمام وهو ساب له مبلغ كويس والكلام ده هيحتاج له تقريبا 1,000,000 ريال عشان يعمل مكتبه محترمه تمام. فدي ليست في امكان حد، لا دي في امكان هيئه مؤسسه دوله تعمل حاجه زي كده.
حضرتك الحاجه الاعتماد على الكتب من الدكتور والمكتبه الشامله يعني ليست معضله الان.
بص انا عارف ان الشامله موجوده وجوجل موجود وكل حاجه موجوده، دي ما تعلمش، دي فهرس يدلك على حديث، لكن لا غنى عن الكتاب الورقي ابدا ابدا. اللي اعتمدوا على جوجل وقص ويدر كانوا ما تعلموش. ايه تمام التراب؟ اذا عدمت الماء تمام التراب، التراب اللي هو جوجل يعني.
نشرنا بعض الكتب، بعض الكتب الستة، ايه الكتب اللي لازم اقتناءها؟
كل عامل انت عندك كتب الصحاح غير الستة؟
ايوه
عندك، عندك سعيد بن حبان، سعيد بن خزيمة، مصدرك الحاكم، سنة الدارقطني، موسى أبي يعلى، موسى عبد بن حميدي، موسى أحمد بن حنبل، موسى أبي داود الطالسي، موسى بن حميدي، موسى الهاشم بن كليب. لا ده أنا هقول لك إيه، ده أنا هفضل أقول موسى كذا موسى كذا كذا مش والمشيخات والأجزاء الحديثية. لا 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 ده مود صعب جدا. مهنة المحدث من أصعب المهن لأن رأس ماله مفرغ في مئات الألوف من الكتب. رأس مال المحدث اللي هو الإسناد. يعني الفقيه لو عنده 5 كتب فقه ممكن يبقى فقيه، يصير فقيه الزمان لو عنده 5 كتب فقه. واللي قال الكلام ده مش انا، اللي قاله الذهبي رحمه الله عليه، قال اللي عنده المحلل ابن حزم والمغني ابن قدامه والسنن الكبير البيهقي والتمهيد ابن عبد البر فهو الفقيه حقا. ده كلام الذهبي. انا اضيف اليهم الاوسط لابن المنذر كمان عشان يزدادوا فقه، والاوسط من امتع الكتب فقهية رائع جدا جدا يعني. الخمس ست كتب دول يخلوك فقيه زمان لو درست ما في هذه الكتب ويعني حفظتها واستطعمتها وتذوقتها تبقى فقيه زمان بخمس ست كتب، الكتب العمدة. انما المحدث كيف تكون محدثا؟ مسألة صعبة عايزة. انا لا ما ارجو ان مفيش حد يفهم ان انا بقفل الباب، انا بيأس اللي بيسمعنا الكلام، لا انا اقصد اشحد ذمته، أعرفه أن القصة صعبة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا غزوة لا يقول سنغزو الغزوة الفلانية حتى خرج في تبوك واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وحرا شديدا، فجل للناس أهبة غزوهم عشان يغدوا حسابهم، يعملوا حسابهم يعني. قال لهم احنا رايحين تبوك على بعد 21 يوم من المدينة في الشمال، انت تبوك في الشمال ناحية الشام يعني تمام. كعب الملك يقول فجل للناس أهبة غزوه عشان كل واحد يستعد تمام. كذلك أنا أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، كل غزوة ما كانش يقول لهم احنا رايحين فين عشان خلاص هي غزوة أيام ورجعين، لكن تبوك 21 يوم فلازم يكون عاملين حسابهم. فأنا كمان بقول لك علم الحديث علم مش سهل ومش يسير ويحتاج إلى دربة طويلة وعمر طويل واستقراء تام علم الرجال في علم الحديث، لكن مش صعب، ليس صعب يعني. بالعكس علم الحديث ده اسف ان انا هشبهه بالتشبيه اللي هو مش تمام زي الجرب تمام، اسف يعني انا طبعا ما اقصدش، انت عارف التشبيه يمكن ان الانسان يذكر في التشبيه بعض ما لا يليق واخدك او بعض ما لا يمدح يعني واخدك، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي، كيف كان يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزمور الشيطان، صح مسلم؟ يبقى مثل صلصلة الجرس هو مزمور الشيطان، هو القصد كده. لا يشترط أن المشبه والمشبه به يلتقوا في كل الصفات ولا في أخص الصفات حتى، بل يلتقوا في صفة ما أي كانت هذه الصفة، محمودة مذمومة، المهم يبقى فيه في التقاء. فأنا قصدي أنه زي الجرب، بمعنى إيه؟ من أصيب بالجرب يفضل يحك طول عمره، ده قصدي بالكلام. الذي يعني يدرس علم الحديث ويحبه يفضل طول عمره ملتقط بعلم الحديث، لا أعرف شي يسيبه، يعشقه إلى درجة أنه يبقى زي الجرب بالنسبة للواحد، لا يتركه. أحسن الله عليكم.
عقد معي أحد الأشخاص على توريد سلعة معينة بصفات معينة، قمت بتوريد السلعة إليه، قال إن الزوجة ترفض هذه السلعة بالصفات التي قد طلبتها منه. إيه
رجل أعطاك سلعة توزعها؟
لا، تعاقد معنا وورد لي السلعة
يبيعها، يرسل إليه
سلعة.
يرسل إليه سلعة ما يبيعها إليه.
هو طلب منه سلعة ومواصفات معينة، فأخونا وردها له.
ماشي.
قمت بتوريد السلعة إليه، قال الزوجة رفضت هذه السلعة.
الزوجة؟
زوجة
الرجل رفضت. ومن اللي بيعقد العقد؟
لا الرجل.
طيب. أصلاً دخل نشاز في الموضوع. يعني.
قد يكون للزوجة لها حقوق معينة في السلعة الموردة.
حقوق.
قلت لو ليس لي بإمكان أن أرجعها، فقال ليس لي بحاجة إليها، وتعاقد معي على سلعة أخرى بنفس الصفات التي طلبتها الزوجة. أنا أخذت السلعة. وهل يجوز لي الانتفاع بها؟
انت لما وردت له السلعه هو كان دفع الثمن؟
نعم.
والسلعه انتقلت منك اليه؟
مني اليه.
تم البيع.
تمام. حتى وانا
رجعت البيع بقى الكوره في ملعبك انت.
تمام.
يا تقبل يا ما تقبلش، لكن تم البيع شرعا وليس له الحق ان يرجع فيه.
تمام. حتى وان استمتعت بها يعني فعلا واحد
خلاص انا جاوبت على الشق ده. طيب انت رجعها لك وطلب بضاعه اخرى بنفس المواصفات.
نعم.
وردت له البضاعه الثانيه.
نعم.
وقبلت البضاعه الاولى اللي هو رجعها لك.
نعم.
طب لما رجعها لك خد فلوسه؟
لا،
يعني اديها لك كده
هبه.
اه
لا، قال لي كده منتفع بيها، طالما انت مش هتعرف ترجعها للبائع خلاص انا مش عايزها.
جميل. بس خلي بالك هناك فرق بين انه لما يرجعها لك صارت ملكا لك.
تمام.
صارت ملكا لك.
نعم.
فكلوه هنيئا مريضا.
بالنسبة للشركة العربون، بالنسبة للعربون اللي هو إذا فوت علي فرصة معينة مثلا حاجة كده في الآخر قال لا خلاص أنا مش هشتري السلعة دي، وبيطلب مني العربون مرة أخرى. لا رجل آخر يعني.
العربون جائز يعني. العربون جائز.
هل في شروط في استحقاقه؟ يعني متى أستحقه ومتى لا أستحقه؟
هو طبعا يعني قال صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. فإذا كان الشخص الذي يعني أعطاك العربون يعني معسرا وهذا يؤثر فيه ويضره أرجعه إليه.
يعني
أين أفر
شيخنا الله يحفظك، معك سليمان السلم موكل مكرم شيخ. الله يبارك فيك شيخنا الله يحفظك. زاد الداعية من طلب العلم
ليه؟
زاد الداعية من طلب العلم، ونصيحة توجيهها للداعي إلى الله عز وجل أو المحب للدعوة إلى الله.
يعني داعي رجل متلبس بالدعوة ويطلب العلم.
زاده من طلب العلم.
زاده
نعم.
طلب العلم
من طلب العلم.
ما الذي يحتاجه
من طلب العلم؟
من طلب العلم لكي يدعو. طبعا بتفرق. انت بتخاطب مين؟ هناك فرق بين يعني الذي تخاطبه يأثر في المادة اللي انت بتدرسها. يعني لو كنت متعرضا للإفتاء دائما والكلام ده لابد انك تدرس أصول الفقه وتدرس الأحكام في كتب الفقه، غير لما تكون بتتكلم في أعمال القلوب. واخد بالك. لكن على اي حال دراسه اصول الفقه تعينك على استنباط الفوائد من الادله. ولاحظ ان كتير من الناس دلوقتي بسبب تعقيد المسائل عايزك تبقى عامل زي البهلوان وانت بتدي له المعلومه، يعني عايز تقنعه باي وسيله. فكلما اتيت بفوائد جديده بالاستنباط كلما كنت اكثر تاثيرا فيه. غير ان اللي بيطلع يتكلم ان شاء الله ينبغي علينا ان نفعل كذا، واجب علينا ان نفعل كذا، واحضروا كذا واعملوا كذا، الكلام اللي ايه اللي كل الناس بتقوله. يعني لابد ان تكون متميزا. عشان تبقى متميز لازم تدرس على الاقل الابواب الكبيره في اصول الفقه. ما اقولش اصول الفقه كلها يعني، وانا احض دائما على دراسة اصول الفقه. اصول الفقه متعلقه بالفهم، تعرفك ازاي تفهم الادله، ازاي تتعامل مع الادله. واخد بالك؟ اصول الفقه لو درستها هتفرق معاك جدا، ستشعر انك كنت اعمى وابصرت، هتفرق جدا معك. لكن كتب ابن القيم اعتقد انها من اهم الكتب لو انت متصدي للوعظ، يعني كتب ابن الجوزي ايضا اللي هم الوعاظ المشهورين المعروفين، يعني كتب رجب الحنبلي برضو تستطيع انك انت تاخذ منها وتتوكل كده. بس احذر برضو بعض الكتب بالذات ابن الجوزي وابن رجب كثيرا، بالذات ابن الجوزي ما احتج بالاحاديث الضعيفه الموضوعه في مسائل واضحة.
ليس لا تحقيق، لا تحقيق كتب.
ما أنا مش عارف الكتب الحقيقة، ما أعرفش، تعرف ما أعرفش أعرف ابن الجوزي طبعا نزل له كم كتاب ومن اللي حققه والكلام.
الكتب المشهورة مثلا زي سيد الخاطر وال
سيد الخاطر أظن في كتاب محقق لأخ أردني برضو تحقيقه يسير بس مفيد يعني.
الشيخ طارق عوض
الله. الشيخ طارق عوض الله الكتاب سيد الخاطر بتاعه أميز ما فيه أنه استدرك النقص الوارد في كتاب سيد الخاطر، استدرك تقريبا ما يزيد على 250 صفحة ما كانتش موجودة كل كتب التي نشرت قبل ذلك، يعني طبعته أتم الطبعة سيد الخاطر بتاع الشيخ طلع عوض الله.
سيدنا يقول إذا ذهبت للدعوة إلى الخارج أنه أنت ما نفعت أهل منطقتك فأدعو هنا وترك من الدعوة برا.
والله على حسب ايه يعني، على حسب نفعك. افترض ان يعني انا في مكاني وزمر الحي لا يطرب كما يقال يعني، ولا ينتفعون مني، فانتقلت الى مكان اخر لادعو فانتفعوا بي، فحيثما يعني شعرت ان اناسا ينتفعون بك لا بأس. الا اذا كنت تدرس اصول العلم يبقى في الحاجة تدرس لأهل بلدك ومنطقتك عشان تخرج منهم من يخلفك أن يدرسوا العلم، لأن اسمه التبليغ والدعوة. يبلغ ماذا إذا لم يدرس؟ طب إحنا شغالين تبليغ برضه. أنا لما أترك بلدي وأذهب إلى بلد آخر ما ده اسمه خروج، وأنا ما اسمش خروج. طب أنا خرجت بس خرجت عشان أدرس العلم، عشان أفتي، عشان أدرس التوحيد، أعرف الناس حدود ما أنزل الله عز وجل، التوحيد بالذات، وممكن أعرفه الذين انحرفوا عن التوحيد وتسموا بالفرق هذه والكلام ده عشان يحذرها ولا يقع فيها. مفيش إطلاقا أي مشكلة، أخرج وبلغ دين الله تبارك وتعالى بشرط تكون درست قبل أن تخرج، مش مجرد ان ايه تعرف تتكلم كلمتين اي حاجه ونقول بيان ومش عارف ايه والكلام ده ما استفدتش حاجه. واخد بالك؟ يعني مره كان الشيخ عبد المعز عبد الستار رحمه الله عليه احد مشايخ يعني، وهو الذي اسس التعليم الديني في قطر، هو الدكتور يوسف قرضاوي، يعني هما الاثنين كان اسسوا التعليم الديني في قطر، وهتلاقي اسمه موجود على الكتب اللي في المعهد الديني هنا، الشيخ عبد المعز عبد الستار رحمه الله عليه. لما كان ينزل مصر أربع شهور في الأجازة كنت أقرأ عليه صحيح مسلم. المهم مرة كنت بصلي أنا وهو في المسجد وجوم جماعة من إخواننا بتوع التبليغ، وواحد بعد ما انتهت الصلاة يا إخواننا تصبروا قليلا كلمتين بس بعد الصلاة وبتاع ماشي. فقام الأخ ده يتكلم وقال لنا يا جماعة الإيمان لا يرى، الإيمان لا يرى، الإيمان زي الكهرباء في السلك. طبعا ده بيكلم مين؟ لا بيكلمني وبيكلم الشيخ عبد المعز عبد الستار. ف أخونا اللي هو القائم على الجولة أعرفه طبعا، تقول يا دكتور يعني الرجل ده قام يتكلم في الكلمتين وقال كرامة في السير، كنت شايف الشيخ عبد المجيد يعني شايف طلبة علم ما تقول واجب، قال له والله يا أخي الرجل ده أول مرة يخرج معانا فحبيت أجرأه يعني إنه يتكلم وبتاعه، قلت له يا أخي ما تجرأه على أي صنعة بس مش الدين يعني، ما تجرأوش على الدين، تجرأه على الدين دي مشكلة، الأول يتعلم أول مرة يخرج معاكم يعني، يعني ممكن يكون أول امبارح ما كانش بيصلي وانتوا بيدوا خليته يصلي، ازاي يطلع يتكلم ويقول بيان؟ ما يقولش بيان الا واحد متمكن عارف يعني الكلام ده. فكنت دايما اقول لهم تعلموا، تعلموا العلم، وهم كانوا يقولوا لي يعني اخرج معانا، وقلت لهم يا جماعه انا بخرج، ده انا حياتي كلها خروج، ده انا مش قاعد في بيتي، ده انا مره في بورسعيد ومره في السويس ومره في القاهره ومره في اسكندريه ومره في المنصوره، حياتي كلها خروج تمام، لكن أخرج أدعو للناس وأدعوهم إلى العلوم وأدرس الأصول والكلام ده ما عنديش مشكلة. أنتوا لموا الناس عشان أنتوا موهوبين في جمع الناس وبعثوا لنا إحنا نعلم، خلاص كده تكملنا، أنت تلم الناس اللي أنا ماليش موهبة أن أجيبهم وتبعثهم لنا تمام. فكان يلم الناس ويشتغل على دراعه، يلم الناس له ومبعتليش انا حد. طب ليه؟ مفيش طبعا اي مشكله، اي مشكله لا شك ان لهم نفعا كبيرا، يعني ان كثير من الناس لما يكون يصلي، كثير من الناس لما يكون يعبد ربه تبارك وتعالى، لما بيصلوا في الحدائق مثلا في اوروبا او الكلام دوت، كثير من الناس الفضولين يقولوا دول بيعملوا ايه دول؟ بيسجدوا ايه دول؟ يستفسروا ويقول لك الله المسلمين يدخل الناس في دين الله افواجه، لا شك ان كثيرا من الناس دخلوا في دين الله افواجه بسببهم، لكن اللي انا اوصيهم يعني به ان هم يدرسوا العلم، لو درسوا العلم مع المجهود اللي هم بيعملوه في الدعوه والله النتيجه هتبقى عاليه جدا يعني. اي نعم. القراءه الفرديه
تقرا على عالم مثلا ايش فوائدها؟
القراءة
على العلماء مثل
القراءة
الفردية.
طبعا القراءة على العلماء مهمة للغاية، بالذات كتب الأسانيد البخاري ومسلم وكذا، لكن الطريقة التي يعطون بها الإجازات اليوم طريقة سيئة للغاية. أنا سمعت واحد بعت لي على التليفون واحد بيقرأ، والله لم أستطع أن أتبين حرفا عربيا من قراءته، وفي الآخر هياخد إجازة إنه قرأ البخاري إنه قرأ مسلم، ده تهريج. أصل القراءة الأصل كانت لضبط الكتب، لأن أسماء الرواة ملهاش قانون، إنما تتلقى سماعا، سماعا يعني أنت قدامك سين لام يه ميم تقراها إيه؟ سليم ولا سليم؟
على حسب ما هنسمع،
ما تجيش معاك، ما فيش قانون يقول لك هي سليم مش سليم. طب قدامك سلمة، هي سلمة ولا سلمة؟ ما دي كتب المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والكلام ده، أسماء الرواة لا لابد أن تتلقى سماعا، ما فيش كتب يقول لك حط ضمة هنا حط كسرة هنا تمام، بالإضافة للمتون، فلا بد من قراءة الأسانيد قراءة صحيحة وضبطها ضبطا صحيحا، ولا بد من قراءة المتون. فلما يكون واحد عايز يخلص البخاري في ثلاثة أيام وعمال يجري على آخره قراءة إيدي، وده كل الإجازات دي مضروبة ملاش أي قيمة، وأنا رفضت أن أشترك فيها، يعني جم الناس كثيرون وعايزين نقرأ البخاري نقرأ الدارين، قلت لهم يا جماعة أنا سأقرأ البخاري بطريقتي، وعملت مجالة البخاري الحقيقة ما كملناهاش طبعا للظروف الحديثة عندنا، كنت أجعل رجلا متقنا يقرأ علي البخاري، طلب جلسين يقرأ البخاري قراءة فصيحة صحيحة، وأنا أبين بعض الرواة المهملين في الرواية، يقول حدثنا محمد بن يوسف، أقول له ده مين؟ قال حدثنا سفيان ده ابن عيينة ولا الثوري مثلا، أو قال حدثنا حماد ده ابن زيد ولا ابن سلمة تمام؟ حدثنا الحسن قال حدثنا حماد أقول له الحسن بن موسى الأشهر وده حماد بن سلمة رويته اللي هو الحسن بن موسى مثلا قال حسن بن موسى الأشهر قال حدثنا عبد الله أقول له ده ابن لهيعة مثلا وبين المهمل في الأسانيد كده الطالب يستفاد مع النسخة بتاعته ويكتب اللي أنا بقوله لما ايه ده اسمها القراءة دي فده تهريج يعني فلكن القراءة على الشيخ من أفضل ما يكون ومهم لغاية الحياة طب يلا كفى لأن أنا عندي ناس منتظمين في الشارع
بالنسبة للقرآن
نتكلم احنا ماشيين
بالنسبة للقرآن وصول علم الروايات على سنة متوسطة الحديث بالنسبة للشيخ الضامر أحيانا بقى تشعر الفكر إلى حد الآن شغل بعلوم القرآن ممتاز القرآن علم القرآن
كما يقول السيوفي يعني عناء بلا غناء يعني عايز أقول لك بتبذل مجهود رهيب والمستفيد به قليل يعني لكنه مهم طب إذا كان لك موهبة فيه رائع
طبعا بالنسبة لكلام حضرتك حكام الميتينية والأعمش وسبان السؤالي إذا تاني أعطيت القرآن عمر كله مقصود بيه كتفسير
آخر عن تدبره هو معرفة ما عند الله عز وجل وما هو المطلوب منه لأن القرآن حمال الدوجه لا يخلق على كثرة الرد مهما كان بتغرف يجينا
يعني لو كطالب علم في مثلا بيطلب العلم فيه علم القراءات وبيطلب فيه التفسير
ممتاز
حتى لو اقتصر عليه
أحسن التفسير التي ينبغي لطالب علم ألا يهملها تفسير من جرير الطبري
الله أكبر شيخ الضابط اللي ينبغي الإنسان يتبعها لما نقرأ كتاب البداية والنهاية
البداية والنهاية لابد أن تعلم أنه البداية والنهاية من أفضل كتب التاريخ لأنه نقح أحيانا كان ينقح أحيانا لكن برضه في أحداث كثيرة لم ينقح لأن تنقيح التاريخ صعب جدا جدا لكن ابن كثير حاول أنه ينقح زي الذهب كده حاول ينقح الباطل يبين أنه باطل اللي هو مستغرب يبين أنه مستغرب كده لكنه ممتاز جدا أفضل كتب
بعض الكتب بمطرح الحديث أن
جيت على أعبد ابن أبي حاتم لأن كما قلت لك بيحلل بالشفرة شفرة الفكاهة لازم تدرس علم وتبقى طالب علم ومجد ومبتدئ عشان تعرف لماذا علل أبو حاتم هذا الحديث لكن الدارقطني مع أنه قوي جدا ربما يكون تفهمه أكثر من علل ابن أبي حاتم
كيف ما وجدنا في بعض الكتب المصطلح مثل الشيخ ابن عثيمين أنه يفرق بين الحديث الظني والقاطع بيقول أن من ينكر الحديث الظني يفسق ومن ينكر الحديث القطعي يكفر
قطعي
القطعي الثبوت والدلالة
بعدي أوضحت مسألة فيه كده
قطعي الثبوت حاجة وقطعي الدلالة
هو أوردها مجملة كده في كتابي لكن أنا بتكلم على حديث الأحد ليس عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان القوم يقفروا بمجرد إرسال الشخص الواحد أو الاثنان يبلغوا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يكفروا بذلك وهو بالنسبة لهؤلاء القوم إن هو ظني الثبوت بالنسبة لهم
لا أصي ظني إيه السبب إن احنا قلنا ظني
إن هو أحد
لا السبب ان احنا قلنا انه ظني ان سلسلة الاسناد طالة فلو وقع وهم في الاسناد في المتن مين الواهم لكن الصحابي هيهي ازاي هو في اسناد عند الصحابي
بس بالنسبة للقوم هو شخص
لا ما كانش عندهم الشقشقة دي الشقشقة دي اللي
جابها الشعرة قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر هذا يعني
انا استغربت طب لماذا مثلا الشيخ ابن عثيمين يفرق ما بين الحديث
ليه يعني ظن اصلا يعني يحتمل اكثر من معنى لو قلت له هو ده اقول لك لما يحتمل يكون ده فصار المعنى مظنونا بالنسبة لداء قد يكون وقد لا
طب قد يكون قطع المعنى ولكن ظن السبوب
لا ما تخلطش عشان لما أفرق لك تعرف تفرق تمام هتكلم في الثبوت الأول ظن الثبوت وقطع الثبوت تمام
الظن جالي اصلا لطول الاسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان حصل غلط في المتن غلطه في كلمه يعني دول اربعه رواه مين الواهم مين اللي غلط من الاربعه دول احتمال يكون ده احتمال يكون ده واحتمال يكون ده واحتمال يكون ده خلاص طيب لما النبي عليه الصلاه والسلام ارسل معاذ بن جبل الى اليمن مين اللي هيغلط بقى خلاص بقى قطع
بس هو اللي فيما فهمته ليس فقط عن شيخ المسلمين وإنما عن غيرهم لا يتكلموا عن الحديث الذي فيه ضعف وما يتكلموا عن الحديث الصحيح
ماشي ما هو الحديث
الذي ورد بطريق الأحياء
يا أخي بص برضه بس أنت عايز تدخلني في بحر المحيط الهندي واخد بالك وعايز تبل رجليك لا لازم تعرف تجربة متشعبة دي مبنية على قاعدة تانية واخد بالك زي هل أقسم على صحة الحديث حتى لو كان إسناد مالك عن نافع بن عمر؟
لا
ليه؟ قال لك لأن مالك وإن كان إماما بس يا أخي مش معصوم ممكن يغلط فالإسناد قد يكون فالحديث قد يكون ظاهره الصحة لكن في علة خفية أنا مش واصل لها عشان كده قال لك ظني برضه طيب أنا قلت لك أنا بعت معاذ أنا بعتك أنت تمام لابراهيم يا ابراهيم رسولي سياتيك هيقول لك رساله خلاص كده انت ذهبت اليه يقول لك والله ده احد يقول لك ده كلامه اللي ليا ظني ثبوت مفيش اسناد عشان ده ظن ثبوت لان ممكن يبقى في خطا بس مش عارف اعصبه بمين مين الواد حتى لو ده ثقه وده ثقه الثقه يغلط بس ازاي عشان كده قالوا ظني وقطعي عرفت ازاي قالوا المتوازن قطعي حديث رواه 80 صحابة وحديث قد كده عبارة عن نص صدر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه 75 صحابة هيغلطوا 75 يبقى ده قطعي تمام لكن حديث انما الاعمال بالنيات رواه واحد عن واحد عن واحد ممكن يغلط قال لك يبقى ظني يبقى ظني مش معناه انه غلط بس ممكن يبقى غلط فاهم ازاي فكلمه قطعي وظني والكلام ده جات لنا بسبب طول الاسانيد اللي جات لنا ووجود الاوهام في الاحاديث ومش عارفين نقول مين اللي غلطان يا جماعه فقلنا ايه يبقى مش قطعي ما اقدرش احلف عليه انه صحيح تمام ادي قطعي الظن عرفت ازاي علي بن حسين حسين بن علي لما تزوج الفارسية وخلف علي بن حسين زين العابدين وخلف بقى الاثنى الجماعة الاثنى عشرة كلهم منه ده. فهم يتعصبون الآل كسرى وليس الآل هل يتفح معروف بنات كسرى واحدة خدها القاسم واحدة خدها عبد الله بن عمر واحدة خدها الحسين القاسم بن ابي بكر واحدة خدها الحسين بن علي ثلاثة
خلاص.